أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث الأسماء الستة، وعلى مبنى الناظم عرفنا أن الإعراب تارة يكون بالحركات الأصلية، وأخرى يكون بالحركات النائبة. وعلى مبنى الناظم أن بحث الأسماء الستة هو واحد من المواضع التي يكون الإعراب فيها بالحركات النائبة لا بالحركات الأصلية، لأنه يرى أن الأسماء الستة معربة بأي شيء؟ معربة بالألف بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، فعلامة الرفع عنده هي الواو، وهذه العلامة ليست هي العلامة الأصلية، لأن العلامة الأصلية قد ذكرها هو سابقا وهي الضمة. فهذا إذن على مبنى الناظم. وفي المسألة أقوال كثيرة متعددة أوصلها السيوطي في شرحه على جمع الجوامع إلى 12 قولا. لن نتعرض لهذه الأقوال، وإنما نشير إلى ثلاثة منها فقط، وهي أهم هذه الأقوال. القول الأول ما اختاره الناظم، وهو قول الأخفش، وهو منسوب إلى جمهور البصريين، وحاصله أن هذه الأسماء الستة معربة بالحروف نيابة عن الحركات، وأنه لا يوجد للرفع والنصب والجر إلا علامة واحدة. يعني الرفع له علامة واحدة وهي الواو، النصب له علامة واحدة وهي الياء، الجر له علامة واحدة، أو بالعكس، النصب له علامة واحدة وهي الألف، والجر له علامة واحدة وهي الياء. هذا القول منسوب إلى جمهور البصريين وإلى أتباع سيبويه. القول الثاني ما اختاره الشارح ابن عقله، وهو منسوب إلى سيبويه، وحاصله أن لا نسلم أن هذه الأسماء الستة معربة بالحروف، بل إنما هي معربة بالحركات. غاية الأمر أن هذه الحركات امتنع ظهورها في آخر الكلمة لمكان وجود حروف العلة، فأبوه هكذا أصلها، أبوه هكذا، فهذه الضمة التي كان يفترض بها أن تظهر منع مانع من ظهورها. ما هو هذا المانع؟ وجود الواو، الواو لا تفتح مجالا لأي ضمة توجد معها. وكذلك رأيت أبا، أصلها أبا يعني مع مبالغة في الفتح، لكن هذه الفتحة لم تظهر. لماذا؟ لوجود الألف حرف المد المانع من ظهور الفتح. فإذا يوجد هناك حركات مقدرة في الصور الثلاث، الرفع والنصب والجر، والإعراب يكون بهذه الحركات المقدرة. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ دليلهم على ذلك أنه ما دام نحن مخيرون، يقول هكذا، نحن مخيرون إما أن نعربه بالحركات المقدرة أو أن نعربه بالحروف. إذا نحن نريد أن نتنزل، كيف نتنزل؟ هكذا نقول، نبدأ يجب علينا أن نعرب بالحركات، هذه الحركات إذا لم نتمكن من إظهارها يجب أن نقدرها، إذا لم نتمكن من تقديرها يجب أن نلجأ إلى أمر آخر. فإذا نحن عندنا ثلاث درجات، أو الحركات الظاهرة هذه الدرجة الأولى، الحركات المقدرة هذه الدرجة الثانية، بعد الدرجة الثالثة والأخيرة هي الحروف. فأنت مخير، فإما أنك تعرب بالحركات المقدرة أو أنك تعرب بالحروف. فنحن مخيرون إما أن نلجأ إلى الدرجة الثانية أو أن نلجأ إلى الدرجة الثالثة البعيدة. والتخيير بين الدرجة القريبة وبين الدرجة البعيدة لا محالة يكون دائما لصالح الدرجة القريبة، أما الدرجة البعيدة فننفيها لأنها تحتاج إلى مؤونة زائدة. إذن بعبارة ثانية يقولون الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها، يعني لو فرضنا أنه أمر ما اضطرك أن تعدل عن هذا الأصل، لكن تستطيع أن تعدل عن الأصل لكن تلجأ إلى الأقرب منه، وتستطيع أن تعدل عن الأصل وتلجأ إلى البعيد، فأيهما تختار؟ الضرورات تقدر بقدرها، تلجأ إلى الدرجة القريبة. فإذا نحن هنا لا نستطيع اللجوء إلى الحركات الأصلية الظاهرة، ولكننا نستطيع أن نلجأ إلى الحركات المقدرة. النتيجة بعدك تتكلم، لازلت تتكلم عن الحركات، فيكون القول بأن إعرابها من باب الإعراب بالحركات المقدرة أولى من القول بأنها من باب الإعراب بالحروف، لأن الضرورات تقدر بقدرها. هذا هو دليل الشارح، وهذا هو ما اختاره ابن عقيل ونسبه بعض خطأ إلى جمهور البصريين. جمهور البصريين يختارون القول الأول، بعضهم ادعى أنهم يقولون بالقول الثاني، هذا غير صحيح. هذا القول الثاني، طبعا نحن لم نذكر دليل القول الأول، الآن نذكره بعد قليل. القول الثالث في المسألة وهو قول جماعة الكوفيين. الكوفيون يقولون نحن نجمع بين القولين السابقين. قبل أن نعرف كيف يجمعون لابد أن نعرف ما هو دليل القول الأول. القول الأول كان يقول الإعراب عندنا بالحروف، صحيح نتمكن من الحركات المقدرة، لكن مع ذلك نقول بأن الإعراب هنا هو بالحروف. ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل واضح. أنت ماذا تقول؟ تقول جاء أبو، رأيت أبا، مررت بأبي، فتجد أن هذه الحروف تتغير. لو كان الإعراب بالحركات المقدرة فلماذا تتغير الحروف؟ أي وجه لتغير الحروف؟ يعني مثلا الآن القاضي، القاضي الاسم المنقوص يعرف بالضمة المقدرة وبالفتحة المقدرة وبالكسرة المقدرة، لكن ماذا نرى؟ نرى أن الياء تبقى في جميع الأحوال، تقول جاء القاضي، رأيت القاضية، ومررت بالقاضي، طبعا في سورة النصر تظهر الفتحة. المهم أن الياء لا تتغير، لأنها لا تتغير قلنا ليست الياء هي علامة الإعراب، وإنما علامة الإعراب الحركة المقدرة. أما هنا فأي وجه لأن نقول إن الإعراب هو بالحركات المقدرة مع أننا نرى الحروف تتغير بتغير العوامل؟ تغير الحروف بتغير العوامل هو كتغير الحركات بتغير العوامل، فكما أن ذاك جعلناه علامة على أنواع الإعراب، فكذلك نجعل تغير الحروف علامة على أنواع الإعراب. فإذن صحيح نتمكن من القول بأن الإعراب بحركة مقدرة، إلا أن هذا يعارض بحديث أن أواخر هذه الأسماء تتغير بتبع تغير العوامل، الذي يكون كاشفا عن أن الإعراب ليس بالحركات المقدرة بل بالحروف. صار واضح إذن عندنا دليل القول الأول ما هو ودليل القول الثاني ما هو، وتبين لنا أن القول الأول أوجب من القول الثاني الذي اختاره ابن عقيل. القول الثالث قول الكوفيين، يقولون نحن نجمع ونوفق بين الطرفين، نقول معرض بالحروف وبالعلامات المقدرة بالحركات المقدرة، يعني له علامتان، أبوه مرفوع بشيئين بالواو. ليش؟ لأنها تتغير، لأن الحروف تتغير. وبالحركات المقدرة لأنه أقرب إلى الأصل. فإذا نحن نجمع بين القولين، إلا أن هذا واضح الضعف، فإنه لا نظير له في العربية، لا يوجد في اللغة العربية كلمات تعرب من مكانين، تعرب ولها علامتان، تعرب بشيئين، وإنما يكون الإعراب من مكان واحد. فإذا الصحيح لدينا هو القول الذي اختاره الناظم. فما هو، ما هي الثمرة التي تترتب بين قول الناظم وبين قول ابن عقيل؟ هذه يشير إليها المصنف ابن عقيل في المثل، يقول إذا اخترت قول الناظم فيكون هذا باب الأسماء الستة من باب واحد من الأبواب التي يكون الإعراب فيها بالنيابة. أما إذا اخترت قولنا الذي يقول بأن الإعراب ليس بالحروف بل بالحركات المقدرة، لا يكون من باب الإعراب بالنيابة، لأنه العلامات الأصلية ما هي؟ الضمة. وأنا أقول أنه معرض بالضمة، غاية الأمر الضمة مقدرة لوجود مانع من ظهوره. فلا يكون على مذهبنا، يعني ابن عقيل، لا يكون على مذهبنا باب الأسماء الستة من باب الإعراب بالنيابة. نعم، أنا لم أذكر تفصيل القول باعتبار أنه كيف؟
لما تقطع الأسماء الستة تقطع عن الباطن.
نعم.
من شروطها تكون الباطن مجهول بالحركات، طيب بالحركات إذا كانت مقطوعة ما جاهز.
نعم، تكون معرضة بالحركات. هم يتمسكون هكذا أنه لا مجال. شوف، لا، لم يفصلوا الكلام، محل النزاع إنما هو فيما لو أضيفت هذه الأسماء، هنا محل النزاع. لكن هم ماذا تمسكوا؟ قالوا أننا نجد أن هذه الأسماء إذا قطعت عن الإضافة فلا شك ولا ريب أن إعرابها يكون بالحركات، فلذلك لا وجه لأن نقول إنها بعد أن تضاف تعرب بالحروف فقط. لذلك نعم، لكن لأن الحروف تتغير نقول هي معربة بالحركات، لكن أيضا تغير الحروف يكون علامة على الرفع والنصب والجر. فإذن ليس، لا يوجد عندهم تفصيل أصلا. محل النزاع فيما لو قطعت عن الإضافة، فيما لو أضيفت، أما لو قطعت عن الإضافة فلا يوجد أحد يقول بأنها ليست معربة بالحركات، بل هي معربة بالحركات الأصلية. هذا هو الذي ذكره المحشي هنا. الآن نقرأ ماذا تبقى لنا. يقول والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء. هذا هو مذهبنا. دليلنا أن الضرورات تقدر بقدرها، ونحن نستطيع تقدير الحركة، فلا موجب للجوء إلى الدرجة البعيدة وهي الحروف. فعلى هذا المذهب الصحيح يؤكد، يعني ابن عقيل، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره، ليس من باب الإعراب بالنيابة. لا يوجد أن هنا قلت الرفع بالضمة، هنا أقول الرفع بالضمة. لا، وعنده بنظري، بنظر ابن عقيل، نعم، ويؤكد على أنه صحيح. قالها مرتان، يعني مرة يقول أو مرتين والصحيح أنها معرب، مرة يقول فعلى هذا المذهب الصحيح. هذا تمام الكلام في أصل إعراب الأسماء الستة. الآن المصنف يبدأ بتفصيل شروط هذه الأسماء واحدا تلو الآخر. يقول هو ما قال سابقا ما من الأسماء أصف، ذكر أن الحكم ما هو؟ ارفع بواو وانصبن بالألف واجرور بياء. ما من الأسماء أصف، أي أسماء ستصفها لنا؟ يبدأ الآن من ذاك، يعني من تلك الأسماء التي كنت أريد أن أصفها لك. ذو، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بابا. الاسم الأول ذو. ذو هذه تستعمل في اللغة العربية بمعنيين. المعنى الأول ذو التي بمعنى الصاحب، تقول فلان ذو مال يعني صاحب مال، وتقول رأيت ذا علم يعني صاحب علم، ومررت بذي أدب يعني بصاحب عدم الفاضي ذو التي بمعنى صاحب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لذو، ذو التي بمعنى الذي. مثلا أقول لك أعطني الكتاب ذو عندك، يعني أعطني الكتاب الذي عندك. هذه ذو هنا بمعنى الذي. أيهما ذو التي هي من الأسماء الستة؟ يقول المصنف ذو التي بمعنى الذي ليست من الأسماء الستة، وإنما هي واحدة من أسماء الموصول، وهي تكون مبنية دائما. فأنت ماذا تقول؟ تقول أعطني كتابك ذو عندك، الذي عندك. هنا ذو وقعت صفة لكتابة، وكتابة منصوب، فكان ينبغي أن تقول ذا عندك، لكنك قلت ذو عندك. لماذا؟ لأنها هي أصلا مبنية على الواو، أو مبنية على السكون الذي على الواو، لا يتغير. وأقول لك مررت بالبيت مثلا، أو مررت بذي عندك، أو عفوا بذو عندك، فهنا وقعت اسما مجرورا، ومع ذلك تبقى الواو لأنها مبني. إذن خلاصة المطلب أن ذو التي بمعنى الذي ليست من الأسماء الستة، ليست معرضة أصلا لا بهذا الإعراب النيابي ولا بالإعراب الأصلي، فهي أصلا مبنية. طبعا هذا البحث، هذه بالنسبة لذو التي بمعنى الذي خلافي، يوجد لغة في ذو كما سيأتي ويشير المصنف في محل في بحث اسم الموصول، يقول هناك بأن ذو بعض العرب من يجريها مجرى الأسماء الستة، مجرى ذو التي في الأسماء الستة، فلا فرق بين ذو التي بمعنى صاحب وبين ذو التي ليست بمعنى صاحب على هذا القول، على هذه اللغة. نعم، يوجد فيها ثلاث لغات. يوجد لغة الاسم المقصور، مثل جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، كيف أنه لا يتغير، كذلك تقول ذا وذا وذا. ويوجد لغة، والآن أنا لست مطمئنا من وجود هذه اللغة في ذو، يعني يحتاج إلى أن أتأكد. واللغة الثانية أنه تلحق بذو التي بمعنى الصاحب، واللغة الثالثة أنها تكون مبنية.
هذا العالم مثلا رأيت ذو بمعنى الذي،
نعم. الآن سنأتي بشاهد على ذلك. يقول بيت الشعر: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، يعني فحسبي من الذي عندهم ما كفانية، فهي إذن مستعملة في الفصيح. وهذه اللغة في ذو هي لغة بني طيب، بني طيب، يعني إعراب ذو أو جعل ذو مبنية مثل الذي وبمعنى الذي لغة لبني طيء، ولذلك تسمى ذو الطائية نسبة إلى قبيلة بني طيء. فإذا الذي يدخل فيه الأسماء الستة هي ليست ذو الطائية التي بمعنى الذي، وإنما الذي يدخل هنا إنما هي ذو التي بمعنى صاحب. سيأتي بعد ذلك المصنف يذكر شرطا آخر لذو عندما يذكر الشرط العام كيفما كان. هذا بالنسبة لذو. بالنسبة لفو أو بالنسبة للفم، يقول المصنف: الفم إما أن تبقى فيه الميم أو تزول منه الميم، يعني إما أن نفصل الميم عنه أو نبقي الميم فيه، فإن أبقينا الميم فهو ليس داخلا في الأسماء الستة، ليس واحدا من الأسماء الستة، بل يكون معرضا بالحركات الظاهرة. هذا ثمن، رأيت ثمن، مررت بثمن. وأما إن نزعنا الميم منه، فصلنا الميم منه، فحينئذ يدخل في بحث الأسماء الستة ويعرب حينئذ إعراب الأسماء الستة. الآن نقرأ. يقول: من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء عند المصنف ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال، أي صاحب مال. وهو المراد بقول الناظم: إن صحبة أبانا، أبانا يعني أظهر، يعني من ذاك من الأسماء التي أصفها لك ذو إن أفادت صحبة، إن دلت على معنى الصحبة، أي إن فهم، إن أفهم صحبة، أبانا يعني أظهر وأفهم. واحترز بذلك. لماذا قال هكذا؟ يقول احترز بذلك عن ذو الطائية. ما هي ذو الطائية؟ هي ذو التي بمعنى الذي، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية. كيف تكون مبنية؟ آخرها الواو رفعا ونصبا وجر، لا يتغير آخرها. ونحو جاء، نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، يعني بالذي قام. ومنه قول الشاعر فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية. طبعا هذا البيت له قراءات وروايات متعددة، بعض الروايات تأتي فيها كذا من ذي عندهم ما كفانية، ف يعني حتى هذا يوجد فيه قراءات روي هذا البيت بروايتين، رواية يكون الياء في آخر ذو ورواية تكون الواو في آخر ذو. فهذا تمام الكلام بالنسبة لذو. وكذلك يشترط في إعرابها، في إعراب الفم بهذه الأحرف عند المصنف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، فعلم يمثل كما مثلنا نحن خطأ مررت بفيه، لأن الإنسان لا يمر بالفم. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، الفم لكن بشرط أن تبين منه الميم. بانا يعني انفصل، كما تقول في بحث الطلاق الطلاق الرجعي والطلاق البائن يعني المنفصل. نعم هناك أبانا وهنا بانا، وهذا من لطائف شعر المصنف، هذا استعمال للجينات والطباق. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات الظاهرة نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. هذا بالنسبة لفو وذو. لا زال عندنا أربعة، أب وأخ وحم وهن. أما أب وأخ وحم فيقول المصنف يوجد فيها، طبعاً أنا سأغير في ترتيب البحث شيئاً ما. يقول المصنف يوجد في أب وأخ وحم ثلاث لغات. اللغة الأولى أن تعربها إعراب الأسماء الستة، فتقول جاء أبوه رأيت أباه مررت بأبيه، وتسمى هذه اللغة لغة الإتمام، لأنك أتممت هذه الكلمة وأعطيتها حقها كاملا، أعطيتها، هي تستحق المد فأنت أعطيتها المد، تارة بالواو تارة بالألف وتارة بالياء، تسمى هذه اللغة بلغة الإتمام، وهذه هي اللغة المشهورة. اللغة الثانية وتسمى بلغة النقص في قبال الإتمام. كيف أتممنا عندما أتينا بحروف المد؟ كيف ننقص عندما نزيل حروف المد؟ فتقول جاء أبوه بالضمة ورأيت أباه، لا أباه أبه، ومررت بأبيه، وتسمى هذه بلغة النقص، وهذه اللغة لغة نادرة قليلة. اللغة الثالثة لغة القصر. ما معنى لغة القصر؟ يعني أن تعرب أب وأخ وحم، عليكم السلام ورحمة الله، أن تعرب هذه الأسماء الثلاثة إعراب الاسم المقصور، يعني الذي ينتهي بألف مقصورة دائما، فتقول هذا أباه ورأيت أباه ومررت بأباه، كما تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فتسمى إذن هذه اللغة لغة القصر. وهذه اللغة ليست نادرة لكنها ليست، لكنها أقل من اللغة الأولى لغة الإتمام. فإذن هذه ثلاث لغات. هذا بالنسبة لأب وأخ وحم. ما معنى حم؟ الحم هم أقارب الزوجة، أقارب الزوجة من جهة الرجل. يعني أنت عندما تتزوج فإخوتك بالنسبة لزوجتك وأبوك بالنسبة لزوجتك يسمى حماها، تقول هذا حم لي، هي تقول. فإذن أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أو أقارب الزوجة من جهة زوجها، هي هكذا. فلذلك إذا تلاحظ ماذا يقول الآن عندما نقرأ، فيقول المصنف هذا أبوه وأخوه وحموها، ما قال وحموه، لأن الحم هي هم أقارب الزوج بالنسبة إلى الزوجة، بالنسبة إلى الأنثى لا بالنسبة إلى الرجل، لذلك لم يقل حموه. هذا بالنسبة لأب وأخ وحم. أما بالنسبة لهند، وقد ذكرنا يوم أمس أن المراد بهند هو اسم يكنى به عن كل ما يقبح التصريح به، أو عن مثلا الفرج، وكما ذكر في معاجم اللغة. فيها لا يوجد ثلاث لغات مثل أب وأخ وحم، وإنما يوجد لغتان، وليست اللغة المشهورة هي لغة الإتمام كما كان في أب وأخ وحم. إذن اللغة الأولى فيها لغة الإتمام، وهي لغة إعرابه وإعراب الأسماء الستة، هنوه وهناه وهنيه. فهذه تسمى لغة الإتمام، وهي ليست اللغة أو ليست اللغة المشهورة، هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية لغة النطق، مثل كيف كنت تقول أبوه وأبه وأبيه، فهنا تقول هكذا هنوه وهنيه وهنه، ما أدري الذي بقي. هذه اللغة هي اللغة المشهورة فيها. وزعم بعضهم، هنا ما نشأ الخلاف، أنه هي أسماء ستة أو خمسة، زعم بعضهم أن لغة الإتمام لا تصح فيها، لم تسمع عن العربي لغة الإتمام فيها كما سمعت في أب وأخ وحم، ولذلك ذهب إلى أنها ليست من الأسماء الستة، لذلك كان عدد هذه الأسماء عنده خمس أو خمسة أسماء. لكن المصنف يقول لكن الفراء نقل، لا الفراء هو الذي أنكر، والمصنف يقول يرد عليه يقول نعم صحيح الفراء أنكر ذلك، لكن سيبويه حكاه عن العرب، ومن حفظ حجة على من يحفظ، على من لم يحفظ. أنت يدور أمرك، شخص يقول لك لم يسمع، خب عندك دليل أنه لم يسمع؟ يعني أنت استقرأت جميع كلام العرب ولم ووجدت أنه لم يسمع؟ يقول لك لا، لكن غاية الأمر لم يصل إلى سمع هذه الكلمة، ربما هو يقر بأنه يحتمل أن يكونوا تكلموا بذلك لكن لم يصلني. أما سيبوي فتقول له أنت سمعت بأذنك؟ يقول لك نعم أنا سمعت. فيدور أمرك بين أن تصدق من عنده علم بالسماع وبين أن تصدق من ليس عنده علم لا بالسماع ولا بعدم السماع، فنختار من لديه علم بالسماع إذا كان ثقة. وسيبويه عند النحاة معدود من الثقات، فيمكن الاعتماد على قوله وحكايته. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ونقرأ بقيت عدة أمور جزئية عند التطبيق تتضح. أب أخ حم، ولا زال يعدد، ألم يقل ما من الأسماء أفصح من ذاك ذو والفم، الآن يعدد يكمل أب أخ حم كذاك، يعني مثل فو وذو وهنو أيضا هنو. والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني وإذا تريد الحق إن لغة النقص فيها أكثر وأحسن وأفصح، ولدرجة أن بعضهم قد أنكر فيها لغة الإتمام. وفي أب، أما في أب وتالييه، تالييه يعني ما معنى، يعني ما جاء بعد أب في كلامنا، ما هو الذي جاء بعد أب؟ أخ وحم، ما تلا أب وتالييه يندر، يندر النقص. وقصرها من نقصهن أشهر، ويقول فإذا أثبت ثلاث لغات، اللغة الأولى عندما قال أب أخ حم كذاك، يعني ماذا؟ يعني مثل فوذو، كما أن فوذو تعرب أعراب الأسماء الستة، أب أخ حمان كذلك. هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية يندر، الضمير فاعل يندر، أين هو النقص الذي تكلم عنه في البيت السابق؟ والنقص في هذا الأخير أحسنه، يقول ويندر هذا النقص في أب وتاليه. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة وقصرها، لغة القصر، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني صحيح لغة القصر نادرة أيضا، لكنها مع ذلك هي أكثر وأشهر من لغة النقص. يعني أن أبا وأخا وحمان تجري مجرى ذو وفم اللذين سبق ذكرهما. كيف؟ فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، نحو هذا أبوه وأخوه وحموها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها. واضح صار لماذا حميها وليس حميه. وهذه هي اللغة المشهورة في هذه الثلاثة، وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين أخريين. وأما هنون فالفصيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، يعني لغة النقص من دون مد، ولا يكون في آخره حرف علة، نحو هذا هن زيدا، ورأيت هن زيدا، ومررت بهن زيدا. وإليه أشار بقوله، يعني إلى ذلك قال والنقص في هذا الأخير، يعني في هن أحسن، أي النقص في هن أحسن من الإتمام. خب ما معنى أنه أحسن؟ يعني أن الإتمام جائز لكنه قليل جدا. هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هني. ولشدة قلته أنكر الفراء جواز إتمامه، وهو محجوج. أنت غاية ما هنالك أيها الفراء أنك لم تسمع، فربما يكونون قد تكلموا بذلك لكنك أنت لم تسمع، فالمشكلة منك وليست منهم. أما سيبويه فيدعي أنه سمع، فهو قد حفظ وأنت لم تحفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. يقولون سيبويه كان ذهب وعاش فترة طويلة في الصحراء، عاش فترة طويلة في الصحراء. وأشار المصنف بقوله وفي أب وتاليه يندر إلى آخر البيت إلى اللغتين الباقيتين في أب وتاليه، وهما أب وهما ما هما تالياه أخ وحم. فإحدى اللغتين ما هي؟ النقص، وهو حذف. ما هو النقص؟ حذف الواو والألف والياء. والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم، على الباء من أب، والخاء من أخ، والميم من حم. نحو هذا أبه وأخه وحمها، ورأيت أبه وأخه وحمها، ومررت بأبه وأخيه وحمها. وعليه قول الشاعر بأبه، وهذا بيت مشهور جدا، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه اقتدى عدي في الكرم، عدي من هو؟ ابن حاتم الطائي. قيل في مدحه بأبه، يعني اقتدى عدي أو عدي اقتدى بوالده وهو حاتم في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. طبعا فما ظلم متى؟ إذا كان أبوه كريما جامعا للصفات. أما لو كان أبوه والعياذ بالله مثلا فاسقا وشابه أباه فقد ظلم. خب فإذا الشاهد وين؟ في أبه وأبه. طبعا وأنا أنصح الإخوة، وهذا شيء مفيد جدا، أن يعربوا الأبيات كل بيت يمر. طبعا لا شك ولا ريب أنا أبني أنكم تكتبون الدرس، طبعا لا شك ولا ريب أنكم تكتبون الدرس. فعندما تصلون إلى بيت من بيوت الشعر حتى بيوت الألفية فحبذا لو تعرب، عندما تعرب أبيات الشعر يصبح عندك ملكة في الإعراب. وهذه الملكة في الإعراب لا تأخذها بإعراب النثر، الشعر عادة يكون فيه وجوه إعرابية معقدة، فالذي يتمكن منها فيصبح لديه ملكة في الإعراب. طبعا يوجد في كل مثلا يوجد حتى كتب لتشرح الشواهد ولتشرح الأبيات ولإعراب الأبيات، مثلا يوجد الآن في هذه الحاشية حاشية عبد الحميد هو يعرب الأبيات. أنتم ماذا تفعل؟ ماذا تفعلون في البيت؟ هكذا أعربوا أنتم أولا على ورقة، بعد ذلك طابقوا بين إعرابكم وبين ما ذكره محي الدين هنا. يعني من جهة تكونون بذلتم مجهودا، ومن جهة تقفون على القول الصحيح في الإعراب، وإلا لا يسع الوقت في الدرس حتى نعرب جميع الأبيات، وإن كان هذا يعني الغاية التي يجب أن تطلب في النحو. نعم، إذا أمكن ذلك فيعني فبها ونعمة كما يقولون. يعني ليس، لا أقول الأهم، بالنتيجة هذا شعر وذاك شعر. وحبذا لو تحفظ الشواهد. شوف أنت عندما تحفظ الشواهد من جهة تكون مخزونك الشعري زاد، يعني تحفظ أبيات جديدة الآن، ومن جهة هذه الشواهد أولا شواهد على مطالب نحوية فتبقى في بالك، تحفظ أن هذا الشاهد وهذا شاهد على المسألة الفلانية فتبقى مطالب النحو موجودة في ذهنك، ومن جهة أن بعض الأبيات جميلة جدا وفيها حكمة وستمر معنا، فهذه لو إذا حفظت نستطيع أن نستخدمها في الخطابة وفي التبليغ فيما بعد. أما الكتابة فإن شاء الله في يوم من الأيام غدا أو بعد غد نذكر كيفية الكتابة. وأنا يعني أنا شخصيا بالنسبة للدروس لما أدرسه، أنا شخصيا لا أحسب نفسي درست الدرس وفهمته جيدا إلا بعد أن أكتبه، والدرس الذي لا أكتبه أبني على أنني لم أفهمه، لأنه في الكتابة تفتح آفاقا جديدة. وهذا إن شاء الله في يوم من الأيام غدا أو بعد غد نتكلمه شيئا ما عن الكتابة وأهميته. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه يندر، أي يندر النقص. واللغة الأخرى في أب الثالثة في أب وتاليه، في أب وتاليه صحيح هكذا، أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها، بثبوته هنا يكون معرب بأي شيء؟ معرب بالحركات المقدرة. هنا نستطيع أن نقول معرب بالحركات المقدرة، لماذا؟ لأنه لا يوجد تغير في الحروف، فإذا هنا نوافق ابن عقيل، لكن في عندما تتغير الحروف لا نوافقه. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، أين هو الشاهد في هذا البيت؟ هذا السؤال لا يومي غدا، أين هو الشاهد في هذا البيت؟ فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على الألف كما تقدر في المقصور. هنا أراد أن يشير إلى أنه لماذا تسمى هذه اللغة لغة القصر؟ لأن إعرابها يكون إعراب الاسم المقصور، وهذه اللغة أشهر من لغة النقص. إذن بالترتيب الإتمام القصر النقص هكذا. وحاصل ما ذكره أن في أب وأخ وحم ثلاثة لغات، أشهرها أن تكون بالواو والألف والياء لغة الإتمام، والثانية أن تكون بالألف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بالألف في الرفع والنصب والجر في جميع الحالات، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وتسمى لغة النقص، وهذا نادر. هذا الحاصل الأول. الحاصل الثاني وأن فيهن لغتين فقط ولا يوجد ثلاث لغات، إحداهما النقص وهو الأشهر، والثانية الإتمام وهو قليل. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. انتهى؟